أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال الثاني، وهو أنه ثبوت لا ضرر في مورد الشفعة غير تام، إذ أن بيع الشريك حصته لشخص آخر لم يكن علة في الضرر، وإنما هي من المقدمات الإعدادية، بحيث يحصل الضرر نادرا. فيما إذا باع هذا الشريك حصته لشخص خبيث يوجب أذية الشريك الأول، هذا يستلزم منه الضرر، فيثبت لمورد معين يثبت حديث لا ضرر وكقاعدة عامة، فلا يكون كذلك. أجيب عن ذلك بأجوبة. من جملة الأجوبة ما ذكرنا أن بعضهم قالوا بأنه حكم الشفعة والشفعة ليس علة للضرر، بل للضرر ولا ضرر فرع حكم الشفعة، بمعنى أن الشفعة مجعولة للشريك ابتداء، فإنه لو باع هذا الشريك الآخر حصته لم يتضرر بذلك، لأنه ثبت له حق الشفعة سابقا، فحينئذ لا يكون فيه ضرر بالنسبة إليه لثبوت حق الشفعة له سابقا. فعلى أن على هذا القاعدة لم تكن حينئذ كلا ضرر، لا تكون كقاعدة، في موارد خاصة نستفيد ذلك، أما كقاعدة فلم يكن كذلك. والصحيح في الجواب أن نقول بأن حق الشفعة من الحقوق العرفية الثابتة قبل ورود هذا الحديث عند العقلاء، إنما يثبت هذا الحق بالنسبة إلى الشركاء، فيما إذا باع أحد الشركاء حصته لشخص آخر العقلاء أثبتوا هذا الحق للشريك الآخر، فحق الشفعة حق عقلائي عرفي ثابت في مورد الشركة. هذا الحق العرفي لو استقطعناه من عنده يثبت هناك ضرر بالنسبة إليه، أن الحقوق العرفية إذا أردنا أن ننفيها ولا يختص بالمقام، الحقوق العرفية الثابتة بحكم العقلاء إذا أردنا أن نسلبها من أصحابها يستلزم الضرر والإضرار بهم، فحق الشفعة من هذا القبيل. وهذا مبني على ما ذكرناه سابقا في أول بحث الضرر، من أن الضرر أعم من الضرر الحقيقي كقطع اليد ونحو ذلك، والضرر غير الحقيقي أي الضرر العرفي الحاصل في مورد إذا حكم العرف في أن هذا ضرر يكون هذا الحديث يشمله. ففي المقام لو أردنا أن نسلب هذا الحق الثابت للشريك أي حق الشفعة الثابت للشريك بمقتضى اعتبار العقلاء بمقتضى العرف، حينئذ يستلزم ضررا بالنسبة إليه، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولا يختص هذا بما نحن فيه، بل يشمل جميع موارد الحقوق أيضا. فخيار الغبن خيار تبعض الصفقة فإنه يثبت هذا ولو أردنا ثابت بحكم العقلاء واعتبار العرف، فلو أردنا أن نسلب ذلك منهم يستلزم منه الضرر، ولذا قلنا بأن حديث لا ضرر يشمل خيار القبن وخيار تبعض الصفقة، مع أن الضرر في تبعض الصفقة يمكن أن يرتفع بأن يبيع بعض مقابل بعض الثمن، الذي يستلمه بعض الثمن يقابله بعض المبيع، ومع ذلك إنما أثبت حق لهم أي حق الخيار له. فلو أردنا أن نسلب الحق من هذا في هذين الموردين يثبت الضرر، وحديث لا ضرر يشمله. كذلك فيما سيأتي إن شاء الله منع فضل الماء، فإن الثروات الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى للناس لأن ينتفعوا بها، هذه الحقوق ثابتة لهم، فلو أردنا أن نسلب منها إنما يثبت الضرر، وحديث لا ضرر يشمله، وإلا لا يوجد منع ضرر في من أخذ حاجته من الماء وأراد المزيد، هذا لا يسمى ضررا. مع ذلك أن مثل هذه الحقوق أي الانتفاع من الثروات الطبيعية حق عقلائي ثابت لجميع الناس، حينئذ سلب هذا الحق يستلزم الضرر، وحديث لا ضرر ثابت في هذه الموارد. بعبارة أخرى أن حديث لا ضرر يشمل الضرر الحقيقي ويشمل الضرر غير الحقيقي بجميع ما ذكرناه سابقا في أول بحث الضرر في معنى الضرر، يشمل ذلك ومن المقام من هذا القبيل. هذا ما يرجع إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه هنا لم في مورد بيع، في مورد منع فضل الماء، فإن الحديث قد ورد فيه من لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلك لا ضرر ولا ضرار، حينئذ طبق هذا الحديث على هذا المورد، مع أن فضل الماء لا يستلزم الضرر، وإنما لم ينتفع، بمعنى أنه لم ينتفع بالزايد وإلا أخذ حاجته من الماء، ولا إشكال في أنه لا ضرر في البين، وإنما هو منع الفضل ليس أكثر من ذلك، أي لم ينتفع بالزايد وعدم الانتفاع. إن قلنا بأنه ضرر فلا إشكال فيه كما تقدم في معنى الضرر، حيث ذكر بعضهم بأن في معنى الضرر لا ما لم ينتفع به، وأما إذا قلنا بأن الضرر لا يشمل هذا المورد ولم يلتزموا بذلك، فإنه لا يسبق في المقام ضرر حتى يطبق الحديث بالنسبة إليه. فهذا الإشكال وارد أيضا في منع فضل الماء، هذا ما ذكروه. ولذا ذهب جمع منهم إلى أن هذا جمع في الرواية لا أن يكون جمع في المروي. هناك روايتان ذكرتا، رواية لا ضرر ولا ضرار في مورد، جمعوا بين هاتين الروايتين في هذا المورد، لا أن يكون الجمع بين المروي كما تقدم سابقا، هذا ما ذكروه. وأجيب عن هذا الإشكال أيضا بأنه بما ذكرناه، وأحسن الأجوبة هو هذا، من أن فضل الماء إنما حق لجميع الناس، إن الله تبارك وتعالى خلق هذه الثروات الطبيعية لأن ينتعش الناس بها وينتفعوا منها، حينئذ ثابت هذا الحق لكل أحد بمقدار الحاجة، وزائد عن الحاجة أيضا يقدر أن يأخذ بذلك وينتفع به. فمنع هذا الحق الطبيعي للناس يستلزم الضرر، وحديث لا ضرر يشمل ذلك. أحسن الأجوبة هو هذا الجواب. وأما جمع بين الرواية قد تقدم سابقا أنه لم يكن كذلك، هذا هو الإشكال الثاني. ثالث، الإشكال الرابع أن هذا الحديث ورد في قضية سمرة بن جندب الأنصاري، سمرة بن جندب، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقلع النخلة ورميها على وجهه، مع أن النخلة لم تكن، وقلع النخلة لم يكن هناك ضرر، وإنما الضرر إنما ترتب من الحكم بجواز الدخول إلى بيت الأنصاري، أن هذا الشخص كان له كان جائزا له أن يدخل بيت الأنصاري، لأن له في ملك بيته ملك، وهي النخلة ملك لهذا لسمرة، فالضرر حاصل من دخوله على الأنصاري بغير إذنه وبلا استئذان، هذا هو الضرر، فلا بد أن يرفع هذا الحكم ويحرم عليه الدخول، لا أن يأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقلع النخلة ويحكم بقلعها، مع أن هذا ملك للأنصاري والناس مسلطون على أموالهم. فلذلك أشكل في تطبيق الحديث على هذا المورد بالخصوص الذي ورد فيه هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. أجيب عن ذلك بوجوه كثيرة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن هنا إجمال في التطبيق، صحيح لا نعلم بأن هذا اللا ضرر علة لعدم جواز الدخول، لأن الرسول أمر بعدم الدخول فلا ضرر ولا ضرار، أو لأنه دليل على قلع الشجرة، فحينئذ ما نعلم أن إجمال في التطبيق لا يضر بأصل الحديث وأصل الكبرى. الكبرى مسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أما تطبيق هذا لا ضرر في مورد الحديث هذا مجمل، إجمال التطبيق لا يضر بأصل مطلبي وهو قاعدة عامة. لكن يمكن الإشكال عليه بأن إجمال التطبيق يسري إلى أصل القاعدة، فإنه يمكن أن يكون هناك التطبيق له مدخلية في أصل هذه القاعدة، فإذا أجمل في التطبيق معناه إجمال في أصل القاعدة، فما يمكن أن نقول بأنه إجمال في التطبيق مع احتمال أن يكون التطبيق له دخل في هذه القاعدة فيسري الإجمال إلى نفس القاعدة، فما ذكره الشيخ الأنصاري غير تام. وأجيب أيضا من أن هذه القاعدة إنما لأجل ما ذكره المحقق النايني من أن هذا إنما ورد لأجل نهي هذا عن الدخول في بيت الأنصاري، رفع الجواز عن الدخول، لا يجوز لك أن تدخل بيت الأنصاري بلا استئذان، وإن قلع الشجرة حكم آخر، هذا الحكم حصل من ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه حاكما لأجل التأديب، إنما جعل هذا هم أيضا وجه. فالمحقق النايني يرى أن هنا حكمان، الحكم الأول وهو الذي يكون مورد تطبيق الحديث هو عدم دخول هذا الرجل إلى بيت الأنصاري، يحرم عليك أن تدخل بيت الأنصاري بلا استثناء، ولكنه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العذق ورميه إلى وجهه ككونه حاكما وولي أمر المسلمين، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره السيد الصدر من أن هذا الحديث إنما أن هذا المورد ليس تطبيقا للضرر وإنما هو تطبيق للإضرار، ويشهد لذلك ما أن هذا الحديث ورد فيه إنك رجل مضار، ما أراك إلا رجلا مضارا، فإن هذا الحديث تطبيق للإضرار لا أن يكون تطبيقا للضرر. سيأتي إن شاء الله أن هذا لا يحل المشكلة، ما ذكره السيد لا يحل المشكلة. ما ذكره المحقق النايني من أن هناك حكمان أيضا لا يحل المشكلة وغير صحيح خلاف ظاهر الرواية، إذ أن ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج مع سمرة بشتى الأنحاء فأمره أولا بعدم دخوله بلا استثناء فلم يقبل، ثم عرض عليه الشراء وأغدق في الثمن أيضا لا يقبل، ثم حكم عليه بقلع الشجرة قلع النخلة فقال لا ضرر ولا ضرار، حينئذ كأن هذا علة لذلك فيكون من المورد التطبيقي. فما ذكره المحقق النايني من أن هناك حكمان ليس الأمر كذلك مخالف لظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن لا ضرر إنما هو علة لهذا أي تطبيق هذا المورد لا ضرر، هذا ما ذكروه في الجواب. والصحيح في الجواب أن نقول بأن أن سمرة إنما كان يدخل على بيت الأنصاري لأجل وجود نخلة يملكها في هذه الدار والناس مسلطون على أموالهم، هذا بحسب الحكم الأولي فيجوز له التصرف في ملكه، إلا أن هذا الرجل إنما هتك عرض هذا الأنصاري وكان في مقام التعدي على عرض هذا الأنصاري حيث لم يقبل من النبي الأمر بعدم الدخول بغير استثناء، بالدخول بغير استثناء، ثم لم يقبل بعرض النبي لشراء نخلته بأثمان كثيرة لم يقبل، فكان هذا موجبا لإضرار هذا الأنصاري، وسبب إضرار هذا الأنصاري وضرر هذا الأنصاري هذه النخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلع منشأ الضرر والإضرار، فهذا الضرر حاصل من هذا الشخص، ومنشأ هذا الضرر هو هذه النخلة الموجودة في بيت هذا الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بقلع الشجرة بقلع النخلة ابتداء، إنما أمره بعدم الدخول بغير استثناء استئذان فلم يقبل. ثم عرض عليه الشراء، عالج الحكم بالشراء بثمن وأغدق في الثمن لم يقبل، فصارت هذه النخلة منشأ للإضرار عليه، فلذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأنصاري بقلع النخلة ورميها على وجهه. هذا هو الجواب الصحيح الذي ذكرناه. هذا كله ما يتعلق بهذا الحديث من باب الإشكالات التي ذكرت في المقام، إلا أنه هناك إشكالات أخرى ذكروها في المقام حاصلة في تطبيق الأحكام الفقهية، لا من حيث الحديث، من حيث الأحكام الفقهية. هل أن هذا الحديث يشمل كل حكم فيه نوع من الضرر يشمله أو ليس الأمر كذلك؟ سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله.